بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نكمل تاملاتنا في انجيل متى اصحاح 12. في اول اصحاح 12 كان عندنا موقفين مرتبطين بيوم السبت. موقف التلاميذ اللي كانوا بيمشوا وياكلوا القمح، يفركوا السنابل، وادعاء اليهود عليهم ان هم بيكسروا السبت، وموقف شفاء صاحب اليد اليابسة يوم السبت، ودفاع المسيح له المجد في المرتين عن فكر السبت المظبوط. بعد كده سمعنا النبوة عن ربنا يسوع له المجد من سفر أشعياء، وبعدين قصة الأعمى المجنون الأخرس اللي فتح بقى حوار حوالين بأي قوة ربنا يسوع بيخرج الشياطين. واليهود ادعوا أن ربنا يسوع له المجد ببعل زابول يخرج الشياطين، ومن اتضاع المسيح له المجد بدأ يدافع يقول لهم طب أولادكم بيخرجوا الشياطين إزاي؟ طب أنا لو بخرج الشياطين برئيس الشياطين تبقى المملكة انقسمت على ذاتها، كانت خربت. وبعدين قال لهم ما هو لما يكون واحد قوي في بيت لازم يجي أقوى منه يربطه عشان ياخد اللي عنده. كل ده شرح العمل المسيح له المجد في خلاص النفس من سلطان الشيطان. وبعد كده قال لنا حتى لو جدفتوا علي ممكن ربنا يسامحكم لو الروح القدس حرك قلبكم للتوبة والإيمان، إنما لو رفضتوا الروح القدس للنهاية رفضتوا التوبة للآخر. اللي سماها التجديف على الروح القدس يبقى ملكوش غفران لا في هذا الدهر ولا في الدهر الآتي. وبعدين وقفنا عند عدد 33، اجعلوا الشجرة جيدة وثمرها جيدا، أو اجعلوا الشجرة ردية وثمرها رديا، لأن من الثمر تعرف الشجرة. وقلنا برضو أنه حياة الإنسان الداخلية بتبان في كلامه وسلوكه، فالشجرة إن كانت كويسة تطلع ثمر كويس، الشجرة لو بايظة تطلع ثمر وحش. كذلك الإنسان لو قلبه نظيف، حياته الداخلية نقية، ربنا جوه قلبه، يبقى كلامه حلو وسلوكه حلو ثمر. إنما من الثمر تعرف الشجرة. ما ينفعش واحد يكون سلوكه بطال ويقوله قلبه نقي، لا مش هينفع. وبالتالي احنا مشغولين بالداخل وبالخارج، لازم جوانا يبقى نظيف عشان بره كمان يبقى الإنسان شكله صح وله ثمر في حياته. وفكرة الثمر دي بقى هتفتح معانا موضوع طويل في الإصحاح الجاي بتاع مثل الزارع، لأنه هيشبه الحياة الروحية كلها بالزرع اللي بيكبر والبذرة اللي تدخل الأرض في الآخر تطلع حاجة حلوة. والثمر قال عنه بولس الرسول في غلاطية 5، ثمر الروح محبة. يعني الإنسان كل ما يقرب من ربنا يتملي محبة، وكل ما يبعد عن ربنا يتملي كراهية. يعني ممكن تعرف انت قريب من ربنا قد ايه بمقدار المحبة. يا ترى كل مادة بتحب الناس اكتر وبتخدم الناس اكتر ومهموم بالناس اكتر، ولا كل مادة بتكره الناس وبتشيل من الناس وتتكلم عن الناس ثم هو ده الثمر. محبة فرح، انت بقيت فرحان بربنا وراضي وشاكر، ولا كل مادة الواحد بيزداد كآبة ويزداد ضيق ويزداد حزن؟ طب ما هو ما ينفعش، انت بتحب ربنا وعايش مع ربنا، ثمرها فرح، سلام، طول أنا، لطف، وداع، صلاح، إيمان، تعفف، كل الفضائل دي ثمار. فمن الشجرة، من الثمرة تعرف الشجرة. كل شجرة جيدة تصنع ثمرا جيدا، والشجرة الردية تصنع ثمرا رديا. ولأن اليهود ثمار ردية وتدعي الصلاح، فهنا ربنا يسوع له المجد حب بقى يعني يشد عليهم جامد، فقال لهم إيه؟ يا أولاد الأفاعي كيف تقدرون أن تتكلموا بالصالحات وأنتم أشرار؟ يعني أنتوا هتضحكوا على مين؟ هتقولوا كلام حلو وأنتوا قلبكوا كله شر؟ أنتوا بتغشوا مين؟ كيف تقدرون أن تتكلموا بالصالحات وأنتم أشرار؟ في الجيل ده عشان كده كان المعلمين يتقال عليهم سراق ولصوص. معلم اليهود في الوقت ده كانوا أقرب إلى اللصوص، يقولوا كلام كويس إنما جواهم كله شر، وممكن يظلموا وممكن يفتروا وممكن يؤذوا، لدرجة إنهم تآمروا على صلب ربنا يسوع وضميرهم مرتاح واعتبروا اللي بيعملوه ده خدمة للدولة اليهودية من كتر الفساد اللي جوه القلب. إنما الكلام من بره شكله كويس، بيوعظوا بيقولوا موسى قال. طبعا دي حيلة من حيل الأفعى الشيطان. الشيطان ممكن يقنع إنسان إنه يقول كلام حلو قوي ويسيب قلبه بعيد كل البعد عن الكلام ده، ويبقى جوه الإنسان عمال يزداد فساد ومن بره عمال يزداد تقوى ظاهري. ده طبعا شكل التعبان المكار اللي ممكن يعني يتسحب كده عشان يؤذي في الآخر، لأنه مؤذي مهما كان يعني شكله. يا أولاد الأفاعي كيف تقدرون أن تتكلموا بالصالحات وأنتم أشرار؟ فإنه من فضلة القلب يتكلم الفم. من فضلة القلب يعني ما يفضل عن قلبك، ما يقول في داخلك هيطلع في كلامك. إذا كنت أنت بتكلم ربنا كتير لازم ربنا هيطلع في كلامك، لأنك بتحب ربنا وبتتكلم معاه كتير، فمنين ما هتتكلم مع الناس هتلاقي سيرة ربنا في كلامك. بتحب الناس هتلاقي الكلام الطيب على الناس طلع في كلامك، بتكره الناس هتلاقي كل ما هو سيء يطلع. من فضلة القلب يتكلم الفم. الإنسان الصالح من الكنز الصالح في القلب يخرج الصالحات، والإنسان الشرير من الكنز الشرير يخرج الشرور. ولكن أقول لكم أن كل كلمة بطالة يتكلم بها الناس سوف يعطون عنها حسابا يوم الدين. ممكن واحد يقول يعني يا رب يوم الدينونة، يوم الدين يعني يوم المجيء الثاني يوم الحكم، هتحاسب الناس على الكلام بس؟ ما هو لسه ربنا بيقول الكلام يعبر عن الداخل، فمجرد الكلام كافي انه يدل على حقيقة هذا الانسان. اذا كان كلامه كله بطال، بطال يعني يا اما ملوش قيمة يا اما مؤذي، كلام وحش. انما كلام نافع كل بقى كلام فيه تشجيع، فيه حب، فيه كلام عن ربنا، فيه كلام خير، كلام طيب، كلام حلو. ربنا يسوع له المجد كل كلامه حلو، والإنسان ممكن يقضي يومه ويقول كله كلام حلو. مجرد أنك أنت تصبح على الناس وده كلام حلو، تدعي للناس ده كلام حلو، تشجع كل شخص كلام حلو، تقول نصيحة حلوة لأي إنسان ده كلام حلو، لو حبايبك وناسك بقى بتقول لهم آية مثلا كل يوم طب ده كلام حلو قوي، لو أنت شايف حد ماشي غلط وقريب ليك وحاولت توجهه باتضاع وبحكمة ده كلام حلو قوي. يعني أنواع الكلام الحلو كتير، بس هي الناس ما تعودتش على الكلام الحلو، الناس تعودت على الكلام الفاضي. بقى هو العادي أن الناس تقول كلام بطال، بينما الكلام البطال يتعب، يأذي صاحبه، يأذي اللي بيسمعوه، وممكن يضيع الملكوت في الآخر ويخلي القلب فاضي. لأن اللي بيقول كلام طيب الكلام اللي بيقوله هو نفسه بيسمعه. عشان كده الحكيم سليمان يقول المروي هو أيضا يروى والنفس السخية تسمن. يعني اللي بيقول كلام كويس ما هو الكلام بيرجع يدور جواه تاني، يبقى كده عمال مشغول طول الوقت بكلام كويس. ولما تبتسم في وش الناس وتطيب خاطرهم بكلمة الناس هتحبك وهترد عليك بكلمة حلوة، تبقى الدنيا سهلة وتبقى الحياة كلها حلوة. أقول لكم كل كلمة بطالة يتكلم بها الناس سوف يعطون عنها حسابا يوم الدين. عاوز أقول لكم تدريب ممكن الواحد يبتدي يعمله. تعالوا نقعد الشهر ده مثلا كل ليلة تراجع كده إيه الكلام اللي أنت قلته، كان ممكن إيه ما يتقالش، وإيه الكلام الحلو اللي يتقال. مجرد الواحد يقعد كل ليلة كده يراجع الشريط بتاع الكلام بتاعه هيكتشف ان في كلام كتير ما كانش له لازم، وفي كلام قليل حلو يا ريته كان زاد، كان فاد وفاد اللي حواليه. مجرد المتابعه دي تخلي لسانك شويه شويه يتظبط. ما الحكايه عاوزه تدريب، عاوزه جهاد، انما اصلها ايه تخوف. كل كلمه بطاله يتكلم بها الناس سوف يعطون عنها حسابا يوم الدين. كلمة تخوف، بدل كل كلمة هنعطي عنها حساب ما تعالوا نتحاسب دلوقتي، ليه هنستنى اليوم الدينونة؟ لأن في آية تانية تقول لو حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا. يعني لو الواحد حكم على نفسه وقال له يا رب أنا آسف أخطيت، ثلاث أرباع كلامي كلام فاضي، سامحني وشيل ده كله من المضبطة من الرصيد بتاع كلامي، ربنا بيسامح، يقول له ماشي مسامحينك بس يلا حاول تقول كلام كويس. فالواحد لما يتابع نفسه يتحسن في كلامه. ومعلمنا يعقوب اللسان، يقول اللسان نار، عالم الإثم، يعني في لخبطة كتير قوي تحت اللسان. اللسان نار، عالم الإثم، عالم الخطايا كله في اللسان، ويضرم دائرة الكون ويضرم من جهنم. يعني يولع الدنيا كلها اللسان ده، وفي الآخر يتحرق من جهنم إذا ما تابش. لأنك بكلامك تتبرر وبكلامك تدان. تصور معايا لو أنت بكلمة حلوة شجعت واحد يجي الكنيسة ويتناول، الكلمة دي وزنها إيه عند ربنا؟ لو أنت فضلت تشجع ابنك أو صديقك أو جارك أو وتقول له أنت بقالك كتير ما تناولتش، تعال نروح نتناول، إحنا بعيد عن الكنيسة ليه؟ كلمة. الكلام ده لو جاب بقى تأثير وفرق في خلاص نفس ورجعت إنسان لحضن ربنا، قد إيه الكلام ده غالي عند ربنا؟ ده يبقى كلامك ده غالي جدا، وكأنه زي ما تقال في سفر النشيد يتقال للنفس اللي بتقول الكلام الحلو ده شفتاك يا عروس تقطران شهدا، يعني ده لسانك بينقط عسل. لو انت كلمة طيبة رفعت بيها نفس حزينة، سندت انسان مكسور ويائس وحاسس بالفشل وقعدت تشجعه وتقول له ربنا بيحبك وربنا معاك وكلها هتتعدل وربنا مش هيسيبك، كل الكلام الحلو ده ربنا يبقى قاعد مبسوط وهو بيسمعه، لانك انت بتسند ابنه وبتشجع ابنه وبتطيب خاطره. لو لقيت انسان حيران وقعدت ترشده باتجاه روحي كده، طبعا الكلام ده كله كلام حلو، بكلامك تتبرر، الكلام ده كله يبررك امام الله. لما يبقى نص كلامك كلام مع ربنا ده يبقى احلى كلام، نص الوقت واخده كلام مع ربنا، وربنا الوحيد اللي تقدر تلاقيه في اي وقت وفي اي وضع وتتكلم معاه. لو قعدت نص اليوم تقول له يا رب يسوع اشكرك على العمر اللي عشته، اشكرك على النعم اللي خدتها، يا رب يسوع ارحمني لاني خطاياي كتير، يا رب يسوع نظف قلبي نقي قلبي، يا رب يسوع المسيح اديني حكمه، يا رب يسوع، وتقعد تتكلم تتكلم، كل ده بكلامك تتبرر. واحد بينادي على ربنا وبيكلم ربنا كتير، ده احلى كلام واجمل استخدام للوقت وللعمر. ولما تتكلم مع ربنا كتير تلاقي حتى كلامك مع الناس بقى يطلع بحساب، لان خلاص اللسان اتعود يقول كلام مفيد، فمش معقول يقول كلام فاضي. وبكلامك تدان، طبعا في كلام كتير يجيب دينونة. لما تحكم على انسان وتتهمه بتهم كتير قوي والدينه، ينطبق عليك الآية بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم ويزاد. طب ما انت كده حطيت نفسك تحت عقاب شديد لمجرد انك قعدت تتكلم عن شخص وتتهمه تهم وتقول عليه. طب هو انت من أقامك قاضيا؟ هو لمولاه من انت حتى تدين عبد غيرك؟ الحرص في الكلام سمة الإنسان المسيحي اللي واخدها جد. الحرص في الكلام علامة الرجل المسيحي اللي عاوز يروح السماء، فحاسب للكلمة. إنما اللي ما بيحسبش الكلامه كأنه إنسان مش فارق معاه الملكوت ومش فارق معاه الدينونة ومش خايف من لقاء ربنا، لأن الكلام هنا صريح واضح، كل كلمة بطالة يتكلم بها الناس يعطون عنها حسابا يوم الدين. لأنك بكلامك تتبرر وبكلامك تدان. طبعا الكلام ده ينطبق على اليهود اللي واقفين، ليه؟ دول تطاولوا على ربنا يسوع له المجد وقالوا عليه ببعل زبول يخرج الشياطين، وصل بهم التهكم والتجديف ان اهانوا رب المجد نفسه، وصلت لكده. قال لهم طب خلاص أنا مش هدينكم دلوقتي، إنما بكلامك تتبرر وبكلامك تدان. لو فضلت تقولوا الكلام ده ما هو في يوم للحساب. حينئذ أجاب قوم من الكتب والفريسيين قائلين، يبدو جماعة دول بقى إيه حبوا يلطفوا الجو شوي، لأن ربنا يسوع له المجد أهانوه بالتهمة وهو بالتضاع عاد يدافع، وبعدين قال لهم في الآخر هتتحاسبوا على الكلام ده. فكأنهم يعني عاوزين يقولوا له طب وماله، احنا ممكن نصدقك بس هنطلب طلب. يا معلم نريد أن نرى منك آية، يا معلم نريد أن نرى منك آية، آية يعني معجزة. طب ده احنا لسه في الإصحاح اللي بدأ أوله بشفاء اليد اليابسة، وبعدها سبب الحوار ده كله شفاء المجنون الأعمى الأخرس اللي كان فيه اشتهر. آية إيه اللي هم بيدوروا عليها؟ ده لسه في نفس الموقف ده شايفين آية، وآية عظيمة. لأن في ناس تتساءل وتقول ليه ربنا يسوع ما ادهمش معجزة؟ ما هي لسه قصاد عينيهم، هي كانت واضحة. وبعدين لما تقروا الإصحاحات اللي قبل كده كمية معجزات كبيرة قوي، يعني دي مش أول معجزة عملها ربنا يسوع، يعني كل الناس دي شافت معجزات كتير. يعني مثلا ما ترجعوا المتى 10 هتلاحظوا أنه كان بيدي سلطان للتلاميذ يعملوا نفس المعجزات اللي هو بيعملها. فيعني في كل قرية بقى في عمي يبصرون، وعرج يمشون، وبرس يطهرون، وشياطين يخرجون. يعني الآيات ملهاش آخر، إنما دي حجة من الحجج، ده مكر اليهود، ده ادعاء كاذب. هل يعني هيعيدوا النظر في ربنا يسوع ويقيموه تاني؟ فقالوا له يا معلم نريد أن نرى منك آية عشان نصدقك. يعني هم عاوزين يتفرجوا، في ناس عاوزة كده، عاوزة فرجة لكن مش عاوزة تتوب ومش عاوزة تصدق. لما عمل لهم معجزة شفاء اليد اليابسة قالوا ده كسر السبت. طب والراجل الغلبان المشلول اللي بقاله سنين ده مش تفرحوا له والمعجزة قصاد عينيكم؟ لا، هم قالوا ده كسر السبت. فأجاب وقال لهم جيل شرير وفاسق يطلب آية. قال ده جيل شرير وفاسق يطلب آية ليه؟ لأنه في طلبهم للآية هم مش عاوزين يمجدوا ربنا، وربنا له المجد مش بيعمل آيات للاستعراض، مش طريقة ربنا يسوع خالص الاستعراض. ربنا يسوع من رحمته بيشفي المحتاجين والمتألمين، حتى لو اتهم بأنه كاسر للسبت من محبته بيعمل المعجزة وهو اللي يدفع الثمن، حتى لو كانوا هيرجموه أو في الآخر هيصلبوه. فهنا هيعمل معجزة للاستعراض عشان يسقفوا عشان يهيصوا، وهل لو عمل معجزة تضاف إلى رصيد المعجزات هي دي اللي هتخليهم يؤمنوا؟ هم مش هيؤمنوا، مش ناويين يؤمنوا، هم القلب مقفول. فقال لهم جيل شرير وفاسق يطلب آية ولا تعطى له آية. قال لهم شوفوا بقى، تطلبوا معجزات تطلبوا زي ما انت عاوزين بس مش هديكم، لأنه الجيل نفسه شرير وفاسق. كلمة فاسق تعود إلى في النبوات، كانوا الأنبياء حزقيال وأرميا وأشعيا وهوشع ذكروا أن الأمة اليهودية اتسمت بخطية الفسق أو الزنا، بمعنى خيانة الله. يعتبر الله له المجد تزوج بشعبه، فكأن شعبه ده مراته، لكن لما عبدوا أوثان كان الأنبياء بيستخدموا الكلمة دي، وعشان كده الأنبياء كان منهم ناس تترجم ويتنشروا زي أشعياء، لأن كانوا بيقولوا كلمة ربنا، وكلمة ربنا كان كلها عتاب. فربنا يسوع على نفس الكلام قال لهم جيل شرير وفاسق، يبقى الحق قصادكم وبتنكروه. لا تعطى له آية إلا آية يونان النبي. هل يا رب يعني ده غضبك عليهم خلاص؟ قال لهم لا، ده هم مش فاهمين، ده أنا هديهم أعظم آية. لا يكفيهم أن المجنون الأعمى الأخرس يعقل ويتكلم ويشوف، ولا يكفيهم أنه صاحب اليد اليابسة يتحرك، هم عاوزين آية بس هم مش عارفين مصلحتهم. أنا هعمل لهم الآية اللي فيها الشفاء لكل الناس، سأعطيهم آية يونان النبي. إيه آية يونان؟ يشرح ربنا يسوع: لأنه كما كان يونان في بطن الحوت 3 أيام و3 ليالي، هكذا يكون ابن الإنسان في قلب الأرض 3 أيام و3 ليالي. يعني إيه الآية دي؟ ربنا يسوع له المجد اعتبر موته وقيامته هي الآية الحقيقية اللي نوى يديها لكل الجيل، لكل البشرية. ربنا يسوع عمل آلاف الآيات مع الناس، إنما المشكلة ما تحلتش. الناس محكوم عليهم بالفساد والموت بسبب الخطية. فربنا يسوع له المجد قرر أنه يعمل أعظم آية، أن يأتي بنفسه ليفدينا، يموت عننا، يدخل القبر بدلنا ويعطينا حياة أبدية بقيامته. دي اسمها الآية الحقيقية بتاعت ربنا يسوع، دي الآية الحقيقية بتاعت المسيحية، دي أعظم شهادة للمسيح: بموتك يا رب نبشر وبقيامتك. دي المعجزة اللي كلنا بنمسك فيها. ليه؟ لأن هي دي أساس خلاصنا، هي دي اللي على أساسها ندخل ونطلع من القبر وإحنا مش خايفين، نموت ونقوم معاه. إنما أي آية أخرى قد لا يكون لها نفس التأثير. فربنا يسوع قال: أنا هقعد أعمل مع كل واحد معجزة تشفيه، أنا هعمل حاجة أكبر من ده كله. عندكم زمان قصة يونان النبي، وده يؤكد أن القصة دي حقيقية لأن ربنا يسوع استشهد بيها هنا. يونان اترمى في المية، جه الحوت بلعه، قعد في جوف الحوت 3 أيام و3 ليالي، وبعدين خرج حيا. ولما خرج حيا راح نينوى، وكان سر حياة شعب نينوى، لأن نينوى كان محكوم عليهم بالإعدام بسبب شرهم. لما سمعوا بإقامة يونان من الموت من بطن الحوت طبعا تعجبوا، وفي نفس الوقت جاء لهم بعد 40 يوم تنقلب المدينة، خافوا وتابوا ونسكوا وزهدوا الحياة ومشوا كويس قوي ورجعوا، وربنا رحمهم في الجيل ده. فصار يونان سر خلاص شعب نينوى بموته وقيامته وشهادته للحق. يونان خلص هذا الجيل. فربنا يسوع له المجد بيقول لهم: كما كان يونان في جوف الحوت 3 أيام و3 ليالي، هكذا يكون ابن الإنسان في قلب الأرض في القبر 3 أيام و3 ليالي. برضو واحد يسأل يقول: هما 3 أيام و3 ليالي ازاي؟ ما هما لو 4 ليالي يبقى 4 أيام. اليهودي ما يحسبهاش زينا، في لغة اليهود مجرد تقول 3 أيام تقول معها 3 ليالي، لأن الجزء من اليوم يعتبر يوم والجزء من الليل يعتبر ليل. والساعة 6 مساء يبدأ الليل عندهم، يبدأ اليوم الجديد، فبالتالي تبقى الحكاية هنا متشابكة. رجال نينوى سيقومون في الدين، في الدينونة يعني، مع هذا الجيل ويدينونه لأنهم تابوا بمنادات يونان. هنا يجي سؤالين: هم رجال نينوى بتوع العهد القديم هيقوموا في اليوم الأخير؟ طبعا كل الأجيال هتقوم في اليوم الأخير، كل الأجيال يوم القيامة كل البشرية تحضره، أشرار وأبرار. اللي منهم مشوا مع ربنا حتى قبل المسيح حسب ناموس موسى أو حسب الناموس الطبيعي اللي في قلبهم بضميرهم، واللي منهم تابوا زي بتوع نينوى، وبتوع العهد الجديد اللي صدقوا ربنا يسوع وعاشوا حياة مقدسة وجهاد، كل دول يخطفوا مع المسيح السحاب ويدخلوا الملكوت. وكل الأشرار في كل الأجيال يدانون، يهلكوا، يروحوا على جهنم. فهنا بيقول رجال نينوى سيقومون، إذن حتى الناس اللي فات عليها مئات وآلاف السنين هيقوموا في اليوم ده، في يوم الدين مع هذا الجيل. إذن اليوم ده كل الأجيال هتجتمع فيه، كل الأجيال. ويدينونه، ما معنى أن أهل نينوى يدينوا جيل اليهود بتاع ربنا يسوع؟ مش هو الديان واحد هو الله؟ كأنه يدينونه دي معناه ربنا هيشهد دول على دول. يعني بتوع نينوى لا شافوا ربنا يسوع ولا شافوا المعجزات اللي عملها المسيح ولا سمعوا شهادة الأنبياء بالمئات عن مجيء المسيح وخلاصه ولا حضروا الأيام الحلوة بتاعت ربنا يسوع ومع كده مجرد قصة يونان وخروجه من جوف الحوت مع كلمتين ناشفين كده، كلمتين يعني فيهم توبة، رجعوا وتابوا وأمنوا بربنا ورجعوا عن خطاياهم. طب دول اللي خدوا قليل وعملوا كتير، هيدينوا اللي خدوا كتير وما عملوش حاجة؟ يعني اليهود في جيل ربنا يسوع خدوا كتير قوي، شافوا معجزات بعدد شعرهم، وربنا يسوع له المجد مات وقام قصادهم، وكل ده أنكروا وما عملوش حاجة. فقال طب بتوع نينوى بقى دول هم اللي هيدينوكم. يدينوكم يعني يشهدوا عليكم، لأن مع القليل اللي وصل لهم كان اجتهادهم رائع وكان رد فعلهم جميل بالنسبة لربنا. عشان كده القاعدة اللي اتقالت في إنجيل لوقا، الذين يودعونه كثيرا يطالبون بأكثر. يعني اللي واخد كتير مطلوب منه كتير. احنا بتوع العهد الجديد اللي في النعمة وفي العز وعارفين وفاهمين حاجات كتير، مطلوب مننا كتير اكتر من الناس ما تعرفش. رجال نينوى سيقومون في الدين مع هذا الجيل ويدينونه لأنهم تابوا بمنادات يونان. شوفوا التوبة تعمل ايه، مش بس تخليهم مقبولين وربنا رفع غضبه عنهم، ده تخليهم يحضروا اليوم الأخير ويبقوا في صف القديسين اللي يدينوا العالم اللي يحكموا على الأشرار. كل ده تعملوا التوبة. طب ده بتوع نينوى دول كلهم كانوا خطية وفساد وإباحية وشر ووثنية، والتوبة تصلح. التوبة تصلح كل حاجة وترفع الإنسان لمستوى القديسين. وهو ذا أعظم من يونان ها هنا. ربنا يسوع بيقول إيه؟ كل ده عشان خاطر يونان. طب ومال دلوقتي ها هنا أعظم من يونان؟ طبعا يقصد نفسه. يعني إن كان يونان النبي اللي بخطأ منه بخطأه تسبب في أنه كان هيموت لولا رحمة ربنا، ما هو يونان إيه اللي نزله البحر؟ كان هربان من ربنا، كان عنيد مع ربنا، ما كانش عاوز يروح لنينوى، ما كانش حتى بيحبه، كان عاوز يهرب لبلد تانية ترشيش. وربنا من رحمته هيج البحر عليه، والبحار احتاس وعمل قرعة ورست عليه وقالوا له ما تحكي لنا. قال لهم اصل انا هربان من ربنا. قالوا له هو ينفع حد يهرب من ربنا؟ قال لهم ما هو كده خلاص انا عملت كده. يحاولوا ما فيش فايده. قالوا له طب نعمل ايه؟ قال لهم ارموني في البحر، انا استاهل اموت. هو حكم على نفسه بالموت، لكن ربنا من رحمته قال له لا تموت وتقوم بقى، عشان نعمل منك كده شهادة للأجيال ومثل جميل لخلاص آتي بعد كده. ودخل جوف الحوت وطلع بعد 3 أيام وكمل رسالته وتابوا على أيدي الآلاف. وهو ذا أعظم من يونان ها هنا. يمكن واحد يقول يجوز لو كنا حضرنا كلام يونان كنا تأثرنا. يونان إيه جنب ربنا يسوع؟ ده إله يونان كلمة على الأرض، إله يونان بيكلمنا، إله يونان هو اللي بيفدينا بنفسه. يونان إن كان مات وقام هو برضو إنسان وإنسان يخطئ، أما المسيح له المجد فهو القدوس الذي بلا خطية مات وقام من أجل خلاصنا. هو ده أعظم من يونان، إنما اليهود مش شايفين. هيدي مثل تاني من التاريخ، مثل على قولة أن اليهود مش راضين يصدقوا. فقال لهم طب أنا هوريكوا ناس صدقت أسهل منكم كتير قوي. بتعني نوى صدقوا كلام يونان ويمكن لا شافوا الحوت ولا حاجة. ملكة التيمن، تيمن دي اللي هي ملكة سبأ أو اليمن دلوقتي أو المناطق المحيطة باليمن، ستقوم في الدين مع هذا الجيل. كمان ملكة سبأ دي ما كانتش يهودية، وتدينه، هي كمان هتبقى من القديسين اللي يدينه، لأنها أتت من أقاصي الأرض لتسمع حكمة سليمان. وقت سليمان الملك كان مشهور جدا بالحكم، ففي ناس بقت تقصده من كل حتة. ملكة بعيدة عنه أميال سمعت عن حكمته، فراحت بحاشية ضخمة كده عشان تتعلم منه الحكم. مجرد فكرة أنها راحت تتعلم الحكمة وتبحث عن الحقيقة وتسأله الأسئلة اللي يحتار فيها أي إنسان، الروح دي لشخص واحد عاوز يعرف الحق، عاوز يتعلم الحكمة، ودي ملك يعني ممكن يعتبروها إلهة في الوقت ده، كانوا زمان الملوك بيعتبروهم إلهة. إنما جت من آخر الدنيا وقالت له في الآخر ده أنا اللي سمعته عنك طلع ما يجيش نص الكلام اللي شفته. يا بخت اللي واقفين قصادك طول الوقت بيسمعوا منك، يا بخت الخدمين اللي عندك. بقيت تقول كده، ده كل ده على إنسان اسمه سليمان، لأن ربنا اداله حكمة. أما المصدر كل حكمة وإله كل إنسان يتقال عليه. بقى المسيح بيكلمهم عيانا بيانا في الزمن ده وفي الجيل ده، وهما مش عاجبهم الكلام، وبتاعت التايمان دي جاية من آخر الدنيا عشان تشوف بس سليمان وتسمع لها كلمتين. فقال لهم طبعا دي هدنكم هدنكم، لأنه يجي فين سليمان في المسيح له المجد. ملكة التايمان ستقوم في الدين مع هذا الجيل وتدينه، لأنها أتت من أقاصي الأرض لتسمع حكمة سليمان، وهو ده أعظم من سليمان هاهن. والنهاردة في أعظم جدا من سليمان. حكاية أن ملكة التايمان تأتي من أقاصي الأرض لتسمع الحكمة برضه ينبهنا أن من الحاجات اللي تعجب ربنا طلب الحكمة. أن الإنسان مهما كبر وعرف يفضل دائما عنده إحساس عاوز يتعلم وعاوز يعرف، وما يحسش أنه كبير عن التلمذة والمعرفة. لأن الكتاب بيقول إن ظن أحد أنه حكيم بينكم فليعلم أنه جاهل لكي يصير حكيم. فالإنسان طول ما هو بيتعلم وعاوز يعرف دي تعجب ربنا. لما الإنسان يعمل مجهود عشان يجي الكنيسة يتعلم، يعمل مجهود عشان يفتح الإنجيل ويتعلم، يسمع كلام القديسين ويتعلم لآخر حياته، ده كده يبقى ماشي في سكة ملكة التيمن اللي جت من أقاصي الأرض لتسمع الحكمة. فعجبت ربنا لأنها مش جاية لا تبيع ولا تكسب فلوس ولا تقارن مجدها بمجد سليمان، مش عندها الكلام ده. هي بتفكر أنا عاوز أتعلم فين الحقيقة، لأن الحكمة في معناها البسيط هو طلب الحقيقة. فأكيد سليمان كلمها عن الإله الحقيقي، عن ربنا له المجد، فيمكن أمنت بقى على يد سليمان. فطبعا هتقف تدين العالم كل اللي كان عندهم ربنا يسوع له المجد ماشي وسطهم وبيعمل معجزات ومش عاجبهم بسبب عند اليهود. ربنا يسوع بقى حب يقول لهم اللي هيحصل فيهم بالظبط. هو اللي بيحصل ايه؟ ساعات اليهودي من دول يشوف معجزة يتأثر شوي، او يسمع كلمة يتأثر مؤقتا، وبعدين يعمل ايه؟ ما ياخدهاش جد، يرجع تاني لحياته العادية وحاله، فيرجع لكل حياته الاولى. فربنا يسوع حب ينبههم اللي هيمشي معايا ما يسيبش نفسه للشيطان تاني. اللي هيقبل الكلام لازم ياخد باله انه مش مجرد يتأثر وقتيا ويسيب دماغه تاني تلم شياطين وافكار. فحكالنا الشيطان بيعمل ايه في النفوس، سر حرب الشيطان مع النفس. فقال بقى هنا ايه؟ اذا خرج الروح النجس من الانسان، لان هما لسه قبلها شايفين الروح النجس خرج من الراجل الاعمى المجنون الاخرس، والراجل اتكلم وبقى عاقل وحلو. فعاوز يقول لهم ما انتوا كأمة يهودية مجانين وعميان وخرس، ولو الروح النجس خرج منكم بالقوة اللي عندي والأمر بتاعي مش نهاية القصة. إذا خرج الروح النجس من الإنسان يكتاز في أماكن ليس فيها ماء، يطلب راحة ولا يجد. يعني الروح الشرير يطلع من النفس الشريرة دي بأمر إلهي، يمكن تابت، يمكن اتأثرت، يمكن عملت حاجة صح وابتدت تدخل في السكة الصح، يقوم الروح الشرير يمشي. وبعدين يكتاز في أماكن ليس فيها ماء، أصل الأرواح الشريرة المية دايما رمز للروح القدس، رمز للحياة، الحياة الحلوة، الحياة الحقيقية. فالشياطين ما تحبش الحتة اللي فيها حياة، تجيش الكنيسة بقى وناس بتصلي وناس بتخاف ربنا، لا تحبش الحتة دي، تروح للأماكن اللي كلها فجور ليس فيها ماء، ما فيهاش ريحة التقوى. فلا يجد، يعني الشيطان لما يلاقي الناس كلها تايبة يتغاظ، مش لاقي حتة يرتاح فيها. ما الشياطين ترتاح عند الناس الأشرار، ما ترتاحش عند الناس الأبرار. تصوروا شيطان عمال يلف على بيوتي، يقرب من بيتي يلاقي صلاة، بيت تاني فيه إنجيل بيتقري، بيت تالت مشغولين بالخدمة، بيت رابع بيحبوا بعض وبيتفانوا في خدمة بعض، بيت خامس بيسبحوا وبيقولوا كلام حلو. طب ما هو مش هعرف يدخل ولا بيت. فقعد يطلب مكان ليس فيه ماء بيلف، ثم يقول أرجع إلى بيتي. يوم يقول طب أرجع للراجل اللي كنت فيه يمكن يستقبلني. الذي خرجت منه فيأتي ويجد فارغا مكنوسا مزينا. يعني إيه بقى الكلام ده؟ يعني ربنا عاوز يقول إذا الإنسان اتغير حاله وتنقل نقلة حلوة من إنسان كان محل للشياطين ومسكن للأفكار البطالة، لازم بسرعة يشغل نفسه بحاجات حلوة، لازم يتملي بالروح القدس، لازم يبقى ممتلئ مش فارغ، لازم يبقى مزين بالروح القدس مش مزين بالخطايا. وإلا يحصل إيه بقى؟ فيذهب ويأخذ معه سبعة أرواح أخر أشر منه، فتدخل وتسكن هناك، فتصير أواخر ذلك الإنسان أشر من أوائله. يعني الإنسان اللي عاوز يمشي جد ويتوب لازم يبقى واخد في باله أن الشيطان يتغاظ جدا من أي واحد هيبعد عنه، هيطلع من إيده، فيبقى تحت عينيه. لو تكاسل وتراجع عن جهاده وساب قلبه فاضي وعقله فاضي، ده الشيطان يعمل فيه أكتر من الأول. عشان إزاي وإزاي طردوا منه قبل كده ينتقم منه، فتصير أواخر ذلك الإنسان أشر من أوائله. وده اللي حصل مع اليهود. اليهود بسبب رفضهم لربنا يسوع، بدل ما يقبلوا النعمة وبدل ما ياخدوا العطايا الحلوة بتاعت ربنا، العند اللي فيهم خلاهم يعني فريسة سهلة للشياطين، ففتكوا بيهم وأهلكوا منهم الملايين وضيعوا أبديتهم اللي كانت قريبة لهم، لأن ذول ولاد إبراهيم وإسحاق ويعقوب كانوا المفروض يعرفوا ربنا. لكن أواخرهم صارت أشر من أوائلهم، لأن هم ما تعلموش الفكر، ما عرفوش ينشغلوا بربنا بعد ما طلعت الشياطين من جواهم. صارت الأواخر أشر من الأوائل. واحد من الآباء القديسين ربطها برحلة شعب اليهود في سينا. قالوا الناس دول لما طلعوا من سينا شافوا معجزات كتير، البحر واقف سور، والمية بتطلع من صخرة، والسماء بتنزل من، والمسيح قدام عينيهم عمود نار بالليل بيتحرك. عز دي الأوائل. وساعتها بقى تحرروا من عبودية مصر. هم طلعوا من عبودية مصر بس سابوا دماغهم للشياطين، لسه جواهم فاضي، فكل شوية يقولوا يا ريت نرجع مصر. فين الكرات والبصل بتاع مصر؟ احنا كده تايهين في الصحراء. وكل شوية يعترضوا، ولما يغيب موسى يعملوا عجل ذهب يعبدوه. فصارت أواخرهم أشر من أوائله. كل الجيل اللي طلع من مصر كبار ده هلكوا في البرية. الأطفال والشباب الصغير بقى هم اللي كبروا في البرية ودخلوا بعد كده كنعان. ليه حصل كده؟ طب ما دول حضروا خلاص عظيم في الأول، لأنه ظل البيت فارغا مكنوسا مزينا. فالواحد فينا يخاف على نفسه لما ياخد خطوة ما يرجعهاش، ولما يقرب من ربنا يتملي قلبه وعقله بربنا، ما يسيبش الفراغ تدخله تاني أفكار بطالة. لأن في واحد يوارب الباب مع الشيطان، يواربه مش يقفله، يواربه يقوله ماله، لو لقينا وقت برضو نغلط. طب ما برضو نغلط يبقى فيش فايدة، ده الشيطان مش هيغلط بس، ده هيرجع بقى، يرجع بعند أكتر وبأزية أكبر. فربنا يسوع بيكشف لنا عن هذا اللي سماه قوي. يعني الشيطان قوي على الإنسان المستهتر، إنما يوجد من هو أقوى منه، ربنا يسوع. عشان كده بيقول الأقوى يربطه وياخد اللي عنده. طب انت سايب ربنا يسوع يربط الشياطين اللي بتحاربك ولا مش سايبه؟ يديله عقلك ويديله قلبك، وانشغل بكلامه وافرح بكنيسته واشبع بحضوره في الصلاة وقرب منه أكتر. خلاص تلاقي البيت بقى كله بتاع ربنا، وبقيت إنسان مختلف وفرحان. فربنا يسوع لأنه بيتكلم عن الشياطين وتأثيرهم على البشر، حكى لنا أسرار هذا العالم الرديء وقال لنا اليهود دول سلموا نفسهم للشيطان، سلموا نفسهم للشيطان بعند قدامهم المسيح له المجد ومش عاجبهم، بيتهمونه رئيس شياطين، بينما في أجيال أخر وقت سليمان جايين الغرب يشهدوا لسليمان، وقت نينوى ويونان بتوع الأمم تابوا وعرفوا سكة ربنا من يونان، أما اليهود اللي المفروض يعرفوا ربنا قبل أي حد قدامهم رب المجد يسوع المسيح ورافضينه ومش عاوزين. هكذا يكون أيضا لهذا الجيل الشرير. إذن الكلام اللي قصد ربنا يسوع ينطبق على اليهود، قال لهم هو ده مصير هذا الجيل الشرير اللي بدل ما يقبل النعمة ويقبل الخلاص ويفرح بعطية تجسد المسيح وخلاصه، عمالين يعترضوا وأنا طلع منهم شياطين وهم يفتحوا الباب لشياطين أكتر. هكذا يكون أيضا لهذا الجيل الشرير. وفيما هو يكلم الجموع إذا أمه وإخوته قد وقفوا خارجا طالبين أن يكلموا، وهو بيتكلم مع الناس جت أمه وإخوته. طبعا أنتوا عارفين أن إخوته مذكورة في أكتر من مكان ولا تعني إخوته بالجسد. ليه؟ وده تعليم الآباء والكنيسة عبر كل العصور، لأن في لغة الكتاب المقدس بعهدي كلمة أخ لا تعني شقيق بالضرورة. أبونا إبراهيم كان يقول له لوط إحنا أخوات، لوط ده ابن أخو. في أكتر من قصة كان يتقال مثلا بوعز يقول على ألي مالك أنه أخويا وهو نسيبه من بعيد، مش ما هوش أخوه شقيقه خالص. فكلمة إخواته زي في البلاد عندنا تقال على أولاد العم وأولاد الخال وأولاد الخالة وكل الأقارب اللي يطلعوا في جيل واحد مع بعض يتقالوا إخواته. فمعروف في التقليد أن بعد ما العذراء راحت الهيكل ولدت مريم أخرى، يعني لأم العذراء حنة ويوقيم، قال لهم طفلة تاني يسموها مريم على أن مريم الأولانية راحت الهيكل خلاص بقت بتاعة الهيكل ما بقتش بنتهم مريم العذراء، فبقت تقال عليها مريم الأخرى لما اجتمعوا بعد كده، بقت مريم العذراء أو مريم الأم، مريم أم ربنا أم يسوع، ومريم الأخرى عشان يميزوها عن مريم العذراء. أو ساعات يسميها الإنجليين التي لكلوبة، كلوبة ده جزء، فكانت الزوجة زي في مجتمعاتنا الشرقية تنسب إلى زوجها، فبقت مريم التي لكلوبة أو حلفة. مريم دي بقى جابت أولاد اللي هي خالة ربنا يسوع له المجد، جابت يعقوب ويهوذا، ودول من الرسل الاثناشر اللي كتبوا هنا رسالتين، رسالة يعقوب ورسالة يهوذا، وفي يوسي وفي سمعان وقد يكون في بنات كمان. طيب العيلة دي دول اخوات المسيح قصاد المجتمع، وعشان كده اليهود يقولوا طب ما احنا عارفين اخواته. ايوه هم عارفين اخواته، ما يقصدوش اشقائه يعني، لا يقصدوا بقية العيلة. بعض هؤلاء الاخوة ما كانوش لسه امنوا بربنا يسوع، مش كلهم كانوا في تلاميذه، وبعضهم كان احيانا يعترض على انه ربنا يسوع، دي بانت في انجيل يوحنا، انه يعني كانوا يقولوا له انت هتطلع العيد ولا لا، كانوا مش متأكدين من شخصه، منهم اللي امن بدري وتبعه ومنهم لا. فيبدو ان بعض اخوته جمع العذراء امه، والعذراء مش طايلة ربنا يسوع لانها بدأ خدمته ومش بتشوفه كتير، انما لان دول ما يحبوش يقربوا قوي فضلوا خارجا يطلبونه، وقفوا خارجا طالبين ان يكلموا. هنا الاباء فهموها ان اخواته دول مقصود بيهم على اليهود اللي حطوا نفسهم بره، وقفوا خارجا يطلبونه، يعني مش عاوزين يدخلوا، مش عاوزين يدخلوا الكنيسه، مش عاوزين يصدقوا ان المسيح هو ربنا مخلص العالم. ده على اخواته مش على امه. فقال له واحد هو ذا امك واخوتك واقفون خارجا طالبين ان يكلموك. فاجاب وقال للقائل له من هي امي ومن هم اخوتي؟ ثم مد يده نحو تلاميذه وقال ها امي واخوتي، لان من يصنع مشيئه ابي الذي في السماوات هو اخي وأختي وأمي. لعل حد يفهم أن الكلام ده على العدرة، حاشا طبعا، ده العدرة دي أكتر واحدة صنعت مشيئته، احنا بنفهمها بقى بالمعنى ده. يقال هذا الجزء في بعض أعياد العدرة عشان نعرف أن سر اختيار العدرة لتكون أمه هي التعبير اللي قاله ربنا يسوع: من هي أمي وإخوتي الذين يصنعون مشيئة أبي. إذن ربنا يسوع بسابق علمه فحص كل الأجيال ولقى مين أكتر واحدة هتعمل مشيئته، العدرة أمنا، فاختارها تبقى أم. فالآيات دي اللي بعض الناس بيستخدموها ضد العدرة هي الحقيقة شهادة للعدرة، إن العدرة أمنا اللي ربنا اختارها تكون أمه الغالية، لأنها تصنع مشيئة الآب الذي في السماوات، يعني بتعمل كل اللي يرضي ربنا، بتعمل كل الصح. إنما بعض أخواته اللي لسه خارجا، ده يمكن جايباهم عشان يدخلوا، جايباهم عشان يصدقوا، يمكن العدرة شدهم عشان يعرفوا الطريق، إنما لسه فيهم عند. فربنا يسوع حب يعلن إنه هو لا يتحيز لأسرته كأسرة، إنما كل البشر اللي يصنعون مشيئة أبوه الذي في السماوات يصيرون إخوته، يعني يبقوا شركاء بقى كده ويتمتعوا بأبديته ويبقى لهم نصيب معاه. نقراها تاني. قال له واحد: هو ذا أمك وإخوتك واقفون خارجا طالبين أن يكلموك. فأجاب وقال للقائل له: من هي أمي ومن هم إخوتي؟ وهنا تلاحظوا أن هم فصل السؤالين، يعني كأنه عاوز يقول له: لا، أميكم وإخوتكم تاني. ثم مد يده نحو تلاميذه وقال: ها أمي وإخوتي، لأن من يصنع مشيئة أبي الذي في السماوات هو أخي وأختي وأمي. يجوز البعض يقول: مع المسيح يعني قريبنا في الجيل ده، يعني هو عاوز يقول إذا كنت أنت فرحان بدي، لا، افرح بالحقيقة لما تكون بتعمل مشيئة الآب، يبقى لك دال عند المسيح، تبقى فعلا قريب لي. من يصنع مشيئة الآب الذي في السماوات هو أخي وأختي وأمي. عاوز يبقى لك مكانة، مش هنقول زي العدرة، قريبة شوية لمكانة العدرة أمنا، اسمع مشيئة الآب الذي في السماوات. ليه التلاميذ أصبحوا خاصة المسيح وأقرباؤه وأحباؤه ومميزين وليهم كرامة كبيرة عندنا في الكنيسة؟ لأن دول أطاعوا مشيئة الآب فصاروا مقربين جدا للمسيح له المجد. بعد العدرة احنا نحط العدرة فوق الكل، وراها يوحنا المعمدان، وراها أبائنا الرسل. ليه؟ هؤلاء كلهم يصنعون مشيئة الآب الذي في السماوات. يبقى الآية دي شرحت لنا حاجتين: ان كل واحد عاوز يقرب من ربنا يقرب، وعاوز يبقى له دالة ومكانة ممكن، بس يقرب ازاي؟ مش بالدعاءات كده انه تبع ربنا، لا، يصنع مشيئة الآب. وان اعظم واحدة واكتر واحدة غالية عند ربنا هي التي تممت مشيئة الآب، لما قالها الملاك يقول لها: الروح القدس يحل عليك، قوة العلي تظللك، القدوس المولود منك يدعى ابن الله. قالت له: هو ذا أنا أمة الرب. اللي يقوله، اللي يقول عليه حاضر، شعرها في الحياة كده: هو ذا أنا أمة الرب. الإنسان العظيمة اللي كانت حياتها كلها أنا خدمته، أنا عبدة ربنا، يعمل فيه اللي هو عاوزه، يعمل بي اللي هو عاوزه، بقت هي دي أمه واختارها عشان تبقى أمه، عشان تبقى مثل أعلى لينا كلنا. عاوز يتقرب للمسيح إلى هذه الدرجة، هو السك. من يصنع مشيئة أبي الذي في السماوات هو أخي وأختي وأمي. هنا ندخل في سؤال: ثم كيف نصنع مشيئة الآب؟ كيف نعرف مشيئة الآب؟ الأول، هو مشيئة الآب واضحة. ليه؟ كل اللي احنا بنقوله في الإنجيل ده مشيئة الآب. واحد يقول: عاوز أعرف ربنا عاوز مني إيه؟ اقرأ الإنجيل وانت تعرف. ما ربنا يسوع وصانا توصياته هي مشيئة الآب، لأنه قال: أنا والآب واحد. عاوز تعرف مشيئة الآب إنك تبقى شبه ابنه الوحيد، يلا قلد المسيح في كل حاجة. لسه بيقول قبلها الإصحاح اللي فات: تعلموا مني لأني وديع. هي دي مشيئة الآب، إنك تبقى وديع ومتواضع القلب، إنك تحب كل الناس، إنك تخدم كل الناس. مشيئة الآب إنك أنت توصل السماء، لأن ربنا يسوع يقول: اطلبوا أولا ملكوت الله وبر، وهذه كلها تزاد لكم. يبقى مشيئة الآب أنك تنشغل بالسماء وتنشغل بالملكوت، ويبقى ده أول حاجة قدامك، والدنيا دي تسيبها على ربنا وتبقى مطمن. كل كلام ربنا يسوع كشف لنا عن مشيئة الآب. لألا واحد يقول ما هي برضه أنا مش عارف ربنا عاوز إيه، لا صدقني إحنا عارفين بس إحنا مش بنعمل. لألا ينطبق علينا بعد الشر، لهم عيون يبصرون ولا يبصرون، يعني مش عاوزين. لكن اللي عاوز، ما الحكاية واضحة. هل الواحد فينا يقدر يقول أنا مش عارف ربنا عاوز نعمل إيه؟ لا، أنت عارف ربنا عاوزك قلبك نقي، عاوزك تحب الناس، عاوزك تمسك فيه، عاوزك تكلمه كتير، عاوزك تعمل كل اللي قاله على قد ما تقدر. ومن يصنع مشيئة أبي هو أخي. شو اتضاع المسيح بقى لما يرفعنا إلى هذه الدرجة من الكرامة والمجد؟ هو أخي وأختي وأمي، هم دول بقى القديسين. القديسين ما هم إلا بشر عاديين، لكن عاشوا يصنعون مشيئة الأب، مشغولين يسمعوا كلام ربنا، عاوزين يرضوا ربنا في كل خطوة وفي كل كلمة، فبقوا قديسين. لما يتقال في المزمور الأولاني على الناس الأبرار، يقول في ناموس الرب إرادته وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا. يعني إيه؟ يعني في واحد كده عمال يذاكر كلام ربنا ومزاجه يعمل كلام ربنا. في ناموس الرب إرادته وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا، شغله الشاغل يسأل ربنا انت عاوز نعمل ايه، اعمل ايه في الموقف ده، اعمل ايه مع فلان، اقول ايه دلوقتي. طبعا دي بتحصل جواه بالصلاة. في ناموس الرب إرادته وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا، يصنع مشيئة الآب الذي في السماوات. هو أخي وأختي وأمي، لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد. أمين.